بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي، صلواتك عليهم صلاة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن هذا الحوار بين الله تعالى وملائكته يعلمنا المنهج الصحيح في النظرة إلى الأمور. فالملائكة حينما سألت بصورة اعتراض عن مشروع الإنسان وخلقه في هذه الحياة، كانت تستشرف المستقبل، وبأن الإنسان في ذلك المستقبل سيسفك الدماء وسيفسد في الأرض. هل كانت الملائكة محقة في تطلعها واستشرافها؟ نعم. الآن نجد أن الإنسان قد أفسد في الأرض وسفك الدماء، ولكن الله تعالى لم يقل للملائكة على هذه القاعدة: يا ملائكتي إنكم مخطئون، وإن الإنسان في مستقبله سيكون متلألئا. لم يقل لهم هكذا، وإنما قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني يا ملائكتي إن المشكلة لديكم في ضيق النظرة، في ضيق المعرفة، إن معرفتكم لم تتخطى الصفحات السوداء من كتاب البشرية. أنتم لم تقرأوا كل الكتاب، قرأتم فقط المظلمات من صفحاته. يا ملائكتي إنكم تطلعتم إلى الجزء الأسود المظلم من لوحة الإنسانية ولم تتطلعوا إلى كل اللوحة، إني أعلم ما لا تعلمون. أنا أنظر إلى كل الكتاب، أنظر إلى كل المشهد، أتطلع في كل اللوحة، بينما أنتم تطلعتم في ضيق في نظرتكم، تطلعتم من زاوية خاصة ولم تتطلعوا إلى المشهد كله. لذلك أراد الله تعالى أن يعلم الملائكة بكل المشهد، فعلم آدم الأسماء، والأسماء تمثل الصفحات المضيئة من كتاب البشرية والجزء المبهر من لوحة الإنسانية. حينما رأت الملائكة الأسماء وعرفت كل اللوحة، حينها عرفت ضيق معرفتها، وعرفت أن المنهج الصحيح في النظرة إلى الأمور لا يكون حينما ينظر الإنسان من زاوية خاصة، وإنما لا بد أن يرى كل المشهد وكل اللوحة. وهذا درس كبير وعظيم في عقيدتنا وفي حياتنا، أن لا نقتصر على زاوية في رؤيتنا للأشياء، وإنما لابد أن نرى موقع ذلك الشيء في لوحة وجوده. الله تعالى على هذا الأساس خلق الكون، الله تعالى على هذا الأساس شرع التشريعات، على أساس أن يكون الشيء في حسنه تابعاً للوحته. هلا إذا واحد سأل سؤال، أيهما أحسن، أيهما أجمل، الخط الجالس أو الخط الأعوج؟ فقد يقوم قسم كبير من الناس ويقولون الخط الجالس أجمل، الخط الجالس أحسن. وقد يقوم بعض الناس وإن كانت في دائرة غريبة ويقولون الخط الأعوج أفضل، الخط الأعوج أحسن. ولكن كلا الجوابين ليس في محله. من الخطأ أن يجيب الإنسان الخط المستقيم هو أحسن أو الخط الأعوج هو الأحسن إلا بعد أن يحدد اللوحة التي فيها ذلك الخط. فاللوحة هي التي تقرر كون الخط الجالس هو أجمل وأفضل وأحسن أو الأعوج هو كذلك. لذلك لو كان الخط في وجه الإنسان حاجبا وكان الحاجب جالسا، هل استقامة الحاجب هو دليل جماله أم أن الإعوجاج هو علامة ذلك الجمال؟ في شعر ترجمت أيها الحاجب المعوج لو كنت جالسا لكنت أعوج، لأن جماله في اعوجاجه. لابد للإنسان أن ينظر في اللوحة، أن ينظر في المشهد. الله تعالى حينما خلق الكون وأداره ويديره، حينما يتطلع الإنسان إلى شيء من هذا الكون قد ينظر إليه من زاوية فيحكم بالحسن أو يحكم بالقبح. هذا المنهج يقول مهلا، لا تحكم بشكل سريع، انظر إلى اللوحة. يمكن هلأ أكثر من الناس بيتساءلوا، الفيضانات، الزلازل، العواصف، فينظر الإنسان إلى هذه الأمور على أساس أنها سلبية، على أساس أنها ليست حسنة، على أساس أنها مضرة. ولكن هذه النظرة نظرة نسبية وليست صحيحة. حينما يتطلع الإنسان إلى دور الزلازل في حفظ المكون الأرضي يرى حسن الزلازل، وإن أضرت في مشهدها الضيق الخاص، ولكن حينما يرى كل المشهد قد يرى ذلك نافعا ويرى ذلك ضروريا. الله تعالى حينما خلق الإنسان خلقه مختارا، وطبيعة الاختيار أن تؤدي إلى نتائج، وطبيعة تكوينه يؤدي إلى نتائج. ينظر الإنسان إلى بعض الأمور في الإنسان، إلى المرض، إلى الفقر، إلى ما شاكل ذلك بنظرة سلبية، ولكن مهلا، من قال أن هذه الأمور هي سلبية؟ من قال إنها سلبية؟ قد يكون المرض هو علامة لشيء لابد أن يتوقعه الإنسان، وقد يكون عبرة للإنسان وعبرة لغير الإنسان، وقد يكون له فوائد لا سيما على مستوى الآخرة. لابد أن ينظر الإنسان إلى الشيء في كل اللوحة، في كل المشهد، وليس من زاوية الشخص بعينه، الشخص بنفسه. لذلك الله تعالى حينما أراد لنا أن ننظر إلى الأمور أراد لنا أن نتعرف على اللوحة، أن نتعرف على المشهد، أن ننظر بمنظار كبير، بمنظار عام. وإذا لم نفهم كل اللوحة ولكن انطلقنا من حكمة الحكيم، لابد أن إيماننا بحكمة الله الحكيم أن يجعلنا نرى الأمور على جمالها، لأن الحكيم هو الذي رسم كل اللوحة. ولأننا قد لا نعرف، قد يكون حال الواحد منا مثل حال ذلك الذي كان يصعد إلى الجبل، يتسلق ذلك الجبل في ليلة مظلمة، فوقع من رأس الجبل وهو مرتبط بحبله، وأصبح معلقا بين الأرض والسماء في ليلة ظلماء قارسة. ماذا يفعل؟ صار يستعين بالله سبحانه وتعالى: يا رب دخيلك خلصني من هالورطة. هلا طبعا هي عبرة، فجاءه النداء: معك سكين اقطع الحبل. كيف بدي اقطع الحبل؟ هو بين الأرض والسماء، بوقع بموت، اقطع الحبل. انت بدك انه الله سبحانه وتعالى شو بيقول لك؟ نداء الله يقول لك اقطع الحبل، ولكنه لم يقطع الحبل ومات في تلك الليلة. تاني يوم جايين الناس عم بمروا، لقوا واحد معلق على بعد نصف متر من الأرض، مش عارف، هو مش شايف كل اللوحة. لأنه مش شايف كل اللوحة مفكرها، فكر أنه هذا شيء خاطئ. لو عرف كل اللوحة وعرف موقعه من الأرض لقطع الحبل، كان نزل نص متر ما بيسره شيء. ولكن جهله بهذه اللوحة، بهذا المشهد، جعله يخطئ في نظرته، وبالتالي يخطئ في مسلكه، لأن خطأ النظرة تؤدي إلى خطأ في السلوك. من هنا بنى الله تعالى العالم على ما يسمى في عقيدتنا بالنظام الأصلح، مش بالنظام الصالح، يعني بالنظام الذي يحمل الإيجابية بنسبة مئوية عالية، مش يحمل الإيجابية بنسبة 100%، لأنه كثير من الأمور إلى إيجابيات وإلى سلبيات. الحسن هو ما يحمل الإيجابيات الأعلى، والقبيح هو ما يحمل السلبيات الأعلى، وليس الحسن هو الذي يحمل الإيجابية المطلقة 100%. هي قاعدة، قاعدة في الحياة لابد الإنسان أن يسير عليها ويكون منطقيا فيها. هلأ بحياتنا سلوكنا العقلائي هو هكذا. هلأ مثلا بالسلوك العقلائي العام وضعوا أنظمة السير، في إشارات حمراء وإشارات خضراء وإشارات صفراء، وعلى أساسها ينظم السير. يعني هذا القانون هو قانون إيجابي 100%؟ في ناس قد يتضرروا لما تضوي الحمراء، قد يتأخروا، قد يكون النظام على حسابهم الشخصي. ولكن إذا نظر الإنسان من زاويته الخاصة، هل يصح له أن يعترض على النظام ويقول لقد تضررت من هذا النظام وهو سلبي بالنسبة لي؟ أبدا لا يستطيع، لأن هذا النظام مع ما فيه من بعض السلبيات إلا أنه يحمل الإيجابية الأكثر. هل إذا واحد بده يتزوج، على أي أساس الإنسان يقدم على الزواج؟ الزواج يعني إيجابي 100%؟ ولا في شغلات سلبية بده يتحملها بحياته، في مسؤوليات؟ ولكن لما يدرس الأمر لابد أن يدرسه على أساس الإيجابيات والسلبيات. لما واحد يكون متزوج من امرأة مثل ما هو في إيجابيات وسلبيات، هي فيها إيجابيات وسلبيات، إذا بتركز على سلبياتها بيطلقها، وهي إذا بتركز على سلبياته بتطلب الطلاق. ولكن حينما يدرس الموضوع من زاوية عامة بمشهده العام بإيجابياته بسلبياته ويرى أن الإيجابيات هي الغالبة يحكم على الموضوع بأنه حسن ويستمر فيه. هذه قاعدة، هذا منهج في هذه الحياة، أنه حينما يريد الإنسان أن يتخذ قرارا عليه أن ينظر في كل المشهد، مش في زاوية معينة خاصة، لأنه قد يخطئ في نظرته. هذا إذا كان الأمر هو مثله في الأمور الخاصة فكيف بالأمور العامة؟ في قضايا الشأن العام، قضايا الشأن العام لا تتخذ قراراتها إلا بلحاظ رؤية المشهد واللوحة، ولكن تاريخيا وحاضرا تختلف نظرة الناس. في ناس بينظروا من زاوية خاصة، في ناس بينظروا من زاوية شاملة. دعت تطبيقات تاريخية وتطبيقات معاصرة. بالتطبيقات التاريخية بالنسبة للقرارات في الشأن العام، النبي صلى الله عليه وآله في قضية صلح الحديبية قرر النبي صلى الله عليه وآله بالسنة السادسة للهجرة أن يذهب حاجا مسالما مع أصحابه ليزور بيت الله الحرام. ذهب مع 1400 مسلم وقيل أكثر من ذلك. وصل إلى هناك، بعض جملة من المشاكل، وصل إلى مهبط الحديبية، مكان اسمه الحديبية. قريش منعته وأصرت على منعه، وصار في مفاوضات، وفود تجي وفود تروح، لآخر شيء توصلوا لاتفاق اسمه صلح الحديبية. ماذا يقتضي؟ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك العام يعود أدراجه، يعود إلى المدينة هو وأصحابه، ما يزور البيت، وبالعام المقبل يأتي مع أصحابه ليزور مكة، فيخليها المشركون 3 أيام ويدخلها من دون سلاح سوى السيوف في الأغماد. 2، اتفقا على شيء آخر، وأن من أحب من المشركين أن يدخل الإسلام فلا مانع، ومن أحب من المسلمين أن يعود إلى الشرك فلا مانع. النبي صلى الله عليه وآله أمضى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق لم يتحمله بعض الصحابة. أحد الصحابة المعروفين حاور النبي صلى الله عليه وآله، شو قال له؟ شوفوا هلأ النظرة، هلأ النظرة العامة. النبي وعد المسلمين امشوا نروح نحج على بيت الله، بدنا نرجعوهم. قبلي رجعوا، وطبعا هني محرمين، بتلتفتوا هني بثياب الإحرام، يعني قاطعين فترة طويلة وهم في ثياب الإحرام، يعني بده يذبحوا أو ينحروا ليفكوا إحرامهم ويرجعوا. يعني في نوع اللي بيقولوا عنا بين هلالين فشلي. واحد من أصحاب النبي المعروفين قال له، شوفوا الحكي كيف الخطاب، ألست رسول الله؟ شوفوا الخطاب لوين نزل. قال له ألست رسول الله؟ النبي قال له بلى. قال له ألسنا بالمسلمين وهم مشركون؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ طرد. ليش اعترض هذا الصحابي؟ اعترض لأنه كان ينظر إلى القضية من زاوية خاصة تعود إلى العصبية الخاصة عند الإنسان، وأنه يشعر بنوع من الدنية، ولم ينظر إلى اللوحة العامة التي على أساسها النبي قبل الاتفاق، والتي على أساسها دخل إلى الدائرة الإسلامية وأصبح من المشركين والكافرين مسلما في السنتين التاليتين ببركة صلح الحديبية أكثر مما دخل الإسلام فترة 19 سنة سابقة. ولم يلتفت إلى اللوحة العامة التي من خلالها أعطت قريش المشروعية، مشروعية الوجود للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. ما كانوا معترفين فيه، صار في اعتراف وبتجي بتزور ونحن نطلع من مكة ما كانوا ملتفتين إلى أن صلح الحديبية هو الذي مهد لفتح مكة الفتح العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما كانوا ملتفتين، ما كان ملتفت، اعترض. حياة الإمام علي عليه السلام، موقف الإمام علي يمكن لحد هلأ البعض تأدبا بيسكت، بس بينكرز من الموقف اللي صار. الإمام علي عليه السلام في أحداث السقيفة ماذا فعل؟ فيما تعرضت له السيدة الزهراء عليه السلام ماذا فعل؟ الإمام علي عليه السلام صبر. يمكن لحد هلأ، بعد لحد هلأ نسمع أسئلة، شاب بيكون متحمس، معقول يصير هيك؟ الإمام علي عليه السلام لفتح باب خيبر الذي عجز عن تحريكه أكف أربعون وأربع، يصبر يسكت ما يعمل شيء؟ بس الإمام علي عليه السلام كان موقفه هو الصبر. قد ينظر الإنسان من زاوية خاصة، هي زاوية العرض، هي زاوية العصبة المذهبية، ولكن الضيقة غير المبنية على الوعي، ويستغرب. بس الإمام علي عليه السلام كان ينظر إلى قضية الإسلام الكبرى، إلى بقاء الإسلام. كان يعرف أن هناك 200,000 من الروم والمرتزقة على الحدود الإسلامية يريدون أي مشكلة في الداخل الإسلام لينقضوا على المسلمين وينتهي الإسلام. فعل ذلك لأجل الإسلام، ولكن قراره كان قرارا على أساس قراءة اللوحة، اللوحة العامة. نجي للإمام الحسن، بحكي أربع تطبيقات بالتتالي مع النبي ولا أمة. الإمام الحسن عليه السلام صالح، لا أريد أن أدخل بموضوع الصلح وفلسفته، ولكن البعض لم يفهم كيف يصالح الإمام الحسن معاوية. الصلح الذي يؤدي أن يحكم معاوية فعلا المسلمين. أحد أصحاب الإمام الحسن جاء إليه، أحد الأصحاب المعروفين الذين نحترمهم ونقدرهم، بماذا نادى؟ يا مذل المؤمنين، نادى الإمام الحسن المجتبى. لماذا ناداه بهذا النداء؟ لأنه كان ينظر من زاوية خاصة، هذه الزاوية الخاصة الضيقة التي من خلالها نظر أدى إلى هذا الموقف. الإمام الحسن أجلسه، شرح له القضية، وكيف بواسطة صلحه حافظ على الإسلام وحافظ على البقية، ولولا صلح الإمام الحسن لما بقي الإسلام. الإمام الحسين عليه السلام، شوفوا الحوارات اللي صارت مع أقطاب المسلمين، ما كانوا فهمانين عليه، كانوا ينظرون إلى قضية الإمام الحسين من زاوية خاصة، وهم يحبونه، أحبابه، ناس ما في واحد يتهمهم بدينهم، ناس كبار مثل عبد الله بن جعفر، مثل ابن عباس، مش من أهل الدنيا، من أهل الآخرة، من أهل الدين، من أهل التقوى، بس كانوا ينظرون من زاوية حب الإمام الحسين والمصلحة الشخصية لإمام الحسين والأمن الشخصي لإمام الحسين. ماذا قالوا له؟ مثلا ابن عباس قال له: أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال. عبد الله بن جعفر: إني أسألك بالله لما انصرفت، حين تنظر كتابي، انصرف عن هذا الأمر، ما تفعله، فإني مشفق عليك من هذا الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. كانوا يخافون على الإمام، على أهل بيت الإمام. ماذا كان جواب الإمام الحسين عليه السلام؟ شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. اللهم صل على محمد. لأن الإمام الحسين عليه السلام كان ينظر إلى كل المشهد، إلى كل اللوحة التي من خلالها عرف أن بقاء الإسلام متوقف على دمه وعلى شهادته، على استشهاده في كربلاء. في التاريخ الكثير من الأمثلة التي واجهها الأنبياء والأولياء والأئمة واجهوا فيها أناسا ينظرون بضيق بينما هم كانوا ينظرون على أساس المنهج الذي يقرأ كل لوحة الحدث وليس زاوية من تلك اللوحة. في عصرنا الحاضر، في أحداثنا المعاصرة، نتطلع مثلا إلى أحداث إيران. الإمام الخميني قدس سره أمر ذات يوم من أيام الثورة الأساسية أن ينزل الشعب الإيراني إلى الشوارع، فنزل الشعب إلى الشوارع في يوم واحد، مجزرة، آلاف الشهداء، آلاف الشهداء في يوم واحد. بعض العلماء الكبار لم يتحملوا المشهد وراسلوا الإمام معترضين وقالوا له أنه أنت عم تخالف الاحتياط، وهذا الدم كيف تتحمله شرعا؟ كانوا ينظرون إلى قضية أنه إذا أردنا أن نغير النظام، نغير الدولة، كان يحسبوا حسابات أنه كم شهيد بده ينزل، ونحن لا نتحمل هذه الدماء، كيف تتحمل الدماء يا آيات الله الخميني؟ كانوا يناشدون أنه يخالف الاحتياط، ولكن الإمام الخميني قدس سره كان ينظر إلى المشهد كله، وأن هؤلاء الشهداء وغيرهم من الشهداء سيحققون نصرا بتحقيق دولة أم القرى التي ستقلب وجه التاريخ. وحتى باللسان الاحتياطي انه قديش بده يسقط، يعني قديش سقط، كم الف، كم 10,000، ما لو بقي الشاه كان سقط اكثر منه بكثير وبقي الشاه. حتى بالنظرة الاحتياطية المشهد يختلف، الرؤية مختلفة كانت. نحن في لبنان في بداية المقاومة مع سنواتها الأولى، كم طرح في وجه المقاومة تساؤلات وإشكالات، وبعضها لبست الثوب الشرعي وصدرت من بعض المشايخ، وكانوا ينظرون إلى المقاومة من زاوية خاصة، العدد والعتاد، قديش كم واحد أنتوا وقديش معكم عتاد وأسلحة، ومن تواجهون الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. فكانوا يقولون بعدم مشروعية عمليات المقاومة، في كان يعرضوا إشكالات، تصوروا كان في مواجهة أنه أنتوا عملكم غير شرعي، عملكم غير شرعي، لأنهم كانوا ينظرون من زاوية ضيقة. الإمام الخميني قدس سره حينما ذهب إليه بعض الإخوة الأساسيين في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان، تصوروا أنه لك عم يستشكلوا، الإمام الخميني يشخص لهم التكليف، عليكم أن تجاهدوا أن تقاوموا العدو الإسرائيلي لتصلوا إلى غاية إزالة إسرائيل من الوجود. نتصوروا خطاب كان ينظر من زاوية خاصة أنه أنتوا شو بتعملوا. الإمام الخميني بدي أقول أنتوا بتعملوا إنجاز ضخم، عبر عنه بعد ذلك بسنوات قليلة حينما قال الإمام الخميني إن جهاد شباب حزب الله حجة على علماء الدين في العالم، لأنهم أثبتوا بالواقع أن المعادلة يمكن أن تتغير انطلاقا من البصيرة إلى الأشياء. هذا المنهج، منهج القرار أو الحكم على أساس المشهد العام، هو المنهج الذي لابد أن يحكم، وهذا المشهد يحتاج إلى مبصر ليبصره، يحتاج إلى بصير ليعرفه. ومن هنا لابد في رؤية المشهد العام أن يتحدد المشهد، أن تتحدد اللوحة، واللوحة الواسعة في رؤيتنا الدينية هي اللوحة التي تنطلق أولا من الحفاظ على الإسلام المحمد الأصيل. كل شيء يرخص أمام الإسلام، والتي تنطلق ثانيا بعد الإسلام المحمد الأصيل من قضية المسلمين المحمديين الأصيلين في العالم والوطن. هاي اللوحة العامة، اللوحة العامة مش لوحة مختار ضيعة، مش لوحة رئيس بلدية، مش لوحة محافظ محافظة، مش لوحة وزير أو نائب، أبدا. اللوحة العامة هي لوحة تحكم المسار ابتداء من الإسلام المحمد الأصيل إلى المسلمين المحمديين الأصيلين في العالم والوطن. وهذه اللوحة لابد من بصير لها كلها. كثير من الناس قد لا يبصر ليحدد أولويات الأمة على أساس قراءته لهذه اللوحة. من هنا كان لابد من بصير بالزمان والمكان، لابد من مشاهد، من رائن للأمة بقضاياها السياسية والجهادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى أساسها يحدد. وهذا ينسجم مع وحدة الولي الفقيه الذي من خلال منظاره ورؤيته لكل العالم وأولويات الأمة يحدد القرار ويحدد الحكم ويحدد ما على الناس أن يقوموا به انطلاقا من هذه اللوحة وهذا المشهد. هذا هو الذي يعطينا الاطمئنان في مسيرتنا، وهو الذي يجعلنا ننظر ككبار إلى كل اللوحة، أو نعتمد على الناظر كبيرا إليها، وأن نخرج من نظرة الصغار إلى زاوية أو جزء منها حتى لا تضيع الأمور، وحتى نبقى يقظين في حق مسيرتنا. لابد أن نتعلم كيف نتطلع إلى الأشياء في منهج أراد الله أن يعطينا إياه في حواره مع الملائكة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.